بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأمثال إصحاح 14. وصلنا لعدد 15، كان بيقول الغبي يصدق كل كلمة والذكي ينتبه إلى خطواته. أفكركم أن كلمة الأحمق أو الجاهل أو الغبي لا يقصد بها غباء من ناحية يعني تحصيل المعلومات، لا، مقصود بها سوء التصرف، مقصود بها البعد عن ربنا. فالإنسان اللي مش ما عندوش حكمة روحية يمشي على أي طيار، يصدق أي كلام أي حد يسوءه. إنما الإنسان الحكيم أو الذكي ينتبه إلى خطواته، يعني ما يطلعش قرار مستعجل، يحسبها كويس في دماغه، يفكر قبل ما يتكلم لألا يخطئ. الحكيم يخشى ويحيد عن الشر، والجاهل يتصلف ويثق. في مبدأ بيتكرر في سفر الأمثال، نلاقي شبهه في سفر الجامعة، ونلاقي شبهه حكمة سليمان يشوع بن صراخ. فكرة خوف ربنا أساس الحكمة، مخافة الرب رأس الحكمة أو بدء الحكمة. فهنا اللي بيقول الحكيم يخشى، يعني يخاف يغلط ويخاف يضيع ويخاف من يوم الدينونة، كل ده اسمه خوف مقدس. هنا الخوف بمعنى الحذر أو الحرص، دي حكمة طبعا. الاندفاع ده مش شطار ولا شجاعة، ده واحد ما عندوش حكمة، لأنه بيندفع من غير ما يفكر ويأذي روحه ويمكن يأذي اللي حواليه. الحكيم يخشى ويحيد عن الشر. يعني مرة شاب بيقول أنا مرضتش أسافر مع أصحابي برا مصر. قلت له ليه حبيبي؟ قال لي حسيت أنه أنا لو رحت هناك ممكن أعمل حاجة وحشة، خفت على نفسي. حلو أنه بيفكر كده، شيء مغري للشاب أنه يبقى عنده فرصة يتفسح مع أصحابه. بس هو فكر كده وحس أن السكة دي شكلها فيها حاجة غلط. طبعا مش كل فسحة حاجة وحشة، لكن هو حس من جوهم أن هم ممكن يدفعوا لشيء غلط، فاختش، حاد عن الشر. هو ده حكيم. لكن في ناس ما كانتش حكيمة كتير، يعني رحبعام ما كانش حكيم ابن سليمان، وما خافش من ربنا ولا خاف يفقد الشعب. كل اللي شغله الكرامة، أنا أقوى من أبويا، أنا يعني لازم تعملوا لي مليون حساب. والشباب الصغير لعبوا بعقله وبقى يقول كلام كله كبرياء. انقسمت المملكة لأنه لم يحيد عن الشر. شمشون ما خافش على نفسه. يا شمشون ده ربنا معاك، ده انت قاضي الشعب، ده انت مولود بمعجزة، ده انت نذير الرب، ده أبوك وأمك شافوا فيك معجزة جميلة، ملاك الرب جالهم. إنما لم يخاف، لم يحيد عن الشر. هو عاش معاه وثنيات، وبعدين وقع في دليلة، وفي الآخر لم يكن حكيم، فتعامى وتذل لولا ما تاب في الآخر. إذن حتى في الإنجيل في قصص كثيرة تدل على ناس ما بتخافش من الشر. حنانيا وسفيرة ما خافوش، هتقفوا قدام رجل الله، ده رجل الله ده ربنا بيكشف له، هتكذبوا ليه؟ طب ما ممكن يعرف الكذبة. فحتى القديس بطرس قال لهم أنتم مش بتكذبوا عليه، أنتم بتكذبوا على الروح القدس. ما خافوش، فلما ما خافوش هلكوا، لأنهم لم يحيد عن الشر. إذن في خوف الله الحيدان عن الشر، إنك لما تلاقي سكة غلط تحود، تحيد، تجري، تبعد. القعدة دي فيها إدانة ونميمة، بلاش نقوم. خايف أغلط بالكلام، خايف أروح مكان ما طلعش نقي منه، خايف أدخل في علاقة العلاقة دي تلخبطني. زي مرة واحد تاني برضه خادم حلو قال لي جاي لي أوفر شغل، يعني عرض شغل مغري جدا، بس أنا خايف. قلت له خايف ليه، انت طول عمرك شاطر وبتنجح. قال لي لا انا مش خايف افشل، انا خايف ياخدني من الخدمة، ياخدني من ربنا. شوفوا خوف جميل، بيخدم وموزع وقته حلو، وبعدين جاي له شغلة كويسة بس شكلها ايه هتاخد وقت اطول، فخايف يضيع الكام يوم اللي بيروحهم خدمة. دي طريقة تفكير الحكيم، مش ينبهر يقول فلوسها اكتر ويجري، لا هو بيفكر بطريقة روحية، انا عاوز ادي وقت للخدمة والربنا واكمل وازود في خدمتي، ازداد في كل عمل صالح، مش ازداد في عمل الفلوس. الحكيم يخشى ويحيد عن الشر، الجاهل يتصلف. الصلف هو العند الناتج عن كبرياء، يتصلف ويثق، يثق الايه انه ما بيغلطش، ده اللي يغلط او يفتكر انه يقدر وما يقدرش ويقع. الصلف نوع من الثقة الزائدة بالنفس اللي ما وراهاش حكمة، عنده كبرياء تخلي الواحد يغلط ويعمل حاجات غلط تأذيه. مرة واحد من أولادنا اللي وقعوا في الإدمان يقول لي أنا اللي وقعني في الإدمان كبريائي. قلت له إزاي كبريائك وقع في الإدمان؟ أنا أعرف الإدمان ده أصدقاء سوء أو مشاكل نفسية ومتاعب أو إحباطات كتير ورا بعض. أو يقول لي لا أنا كبريائي، أنا دخلتها وأنا بقول لنفسي أنا في أي لحظة أقدر أبطل. طبعا ما عرفش يبطل، من الصلف. يعني ايه نوع من الكبرياء؟ انا ايه اللي بيذلهم دي؟ شويه حاجات ادويه تذل، انا اقدر ادوق وامشي في الحاجات دي وارجع منها في اي وقت. ما عرفش يرجع وطلب العلاج وخد وقت في التوبه. انما من الجهل ان الانسان يعند ويتصلف، هي معناها بالضبط ما خافش من الغلط. يا ريتنا نخاف من الغلط، ربنا يسوع له المجد خوفنا من الغلط، قال إن أعصرتك عينك اقلعها، بيخوفنا. خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى في جهنم النار ولك عينان. ولما سمعوا عن ال 18 واحد اللي وقع عليهم برج سلوام، قال لهم أنتوا فاكرين دول أكثر خططا من أكثر من كل الساكنين في أورشليم؟ كلا أقول لكم إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. ما أجمل الإنسان المسيحي اللي عنده خوف ربنا، فيخاف من سكة الشر، يخاف من نظرة العين، يخاف من الفكرة، يخاف من الكلمة الزيادة، يخاف من موقف يجيب له مشكلة، يخاف من علاقة مش في النور، يخاف من تليفون يزود في الكلام ولا يتعب حد، خايف يغلط. هو ده اللي هيدخل السماء، لأنه مضيق على نفسه في الكلام وفي التفكير وفي التصرف، مضيق على نفسه عشان ما يغلطش، عشان خايف يغلط. كويس، ده خوف مقدس، ده مش جبن، ده دي أمانة. الحكيم يخشى ويحيد عن الشر، والجاهل يتصلف واثق. السريع الغضب يعمل بالحمق، وذو المكايد يشنأ. يشنأ يعني يتكره أو يمقت أو يبقى محدش بيحبه. السريع الغضب، في ناس غضبتها وحش، من أقل موقف تلاقيه تعصب وعلى صوته وتخانق ويمكن شتم وغلط وخاصم، وتلاقي ده بقى ايه نص الدنيا زعلانة معاه، كل الدنيا مش مستحملة، يمكن ولا مراته ولا عياله ولا جيرانه ولا، لانه سريع الغضب. سريع الغضب معناه انه بيغضب بس اسرع مما يجب، لانه ما تنسوش انه احيانا يكون الغضب في حتة صح، اللي هي ايه لما الواحد مثلا يغضب على نفسه لما يغلط، ثم دي حته صح. يعني مثلا انت اتضايقت وغضبت انك صحيت متاخر فات منك القداس، الغضبه دي خطيه؟ دي مش خطيه، دي حاجه كويس عشان تاني يوم تصحى بدري وتظبط المنبه كويس. واحد غضب انه ما عملش خدمه راحت منه فرصه خدمه فمتغاظ من نفسه، كويس عشان ما يعملهاش تاني، عشان ما يضيعش فرص خدمة تاني. أو حتى واحد غضب لأنه سمع عن ظلم بيحصل، فالظلم ده اداله غضب داخلي، بس حوله لصلاة، يا رب انصف المظلومين، يا رب رجع الحق. طب وماله الغضب ده؟ ده غضب يتفق مع غضب الله، يعني ايه؟ ما فيهوش كراهية ولا في خصام ولا في أذية، ده رفض للشر، رفض الشر في حد ذاته فضيلة مش خطيئة. عشان كده الكتاب يقول اغضبوا ايه ولا تخطئوا، لانه من الغضب احيانا يكون رد فعل طبيعي، رفض للشر. عشان كده تلاحظوا ربنا يسوع له المجد في الموعظة على الجبل قالها بدقة، قال من يغضب على أخيه باطلا. من يغضب على أخيه باطلا يعني مالكش حق انك تزعف اخوك، مالكش حق تخصمه، مالكش حق تكشر في وشه. انت غضبان ان ابنك ما ذاكرش، لكن مش صح التصرف اللي عملته. كويس انك تتضايق انه ما ذاكرش او ما نجحش، يلا بقى شوف هتعمل معاه ايه عشان يستقيم ويذاكر ويبقى شاطر. لكن لو شتمت وزعقت، طب مين قال ان ده صح؟ مش هو ده اللي هيفيده. فكر في الفايده، ما تطلعش رد الفعل كده بدون ضابط، لانه الغضب يحتاج الى ضوابط. مالك روحه خير ممن يملك مدينه. فهنا السريع الغضب، لو رجعتوا حياتكم يا احبائي هتلاقوا انه كثيرا ما يغضب الانسان ويقول ما كانتش مستاهله، يا ريتني مسكت نفسي، كانت ممكن تعدي، ما كانتش يعني رد الفعل ده انسب حاجه. مره واحد برضو كان سايق عربيته، وبعدين ايه شاب، وكانت الدنيا زحمه والدنيا حر وما كانش في تكييفات في العربيات، وبعدين في حد كده ايه ماشي على مهله، فهو متغاظ ومش عارف يطلع منه، وبعدين يعني يبدو قال كلمه بايخ. فالراجل اللي في العربيه الثانيه طلع راجل كبير في السن، فبص له كده قال له يا ابني العربيه مش مساعداني. قال لي روحت عاوز ادي نفسي علقه، ومتغاظ من نفسي جدا، ازاي اعلي صوتي على راجل كبير ويطلع معاه عذره يقول العربيه مش مساعداني. فزعلت من نفسي ان انا غضبت في موقف، طب ما هو ما يستاهلش، ما الكل مزنوق في الشوارع. حسبه من سرعه الغضب، لان القديسين يقولوا الغضوب لا يمكن يعرف يرضي ربنا، لو اقام الغضوب ميتا لما ارضى الله. والغضب يفسد الانسان روحيا تماما، يفسد الصلاه، يفسد علاقتك بربنا كلها. عشان كده الغضب عاوز رقابه، عاوز جهاد، عاوز الواحد يتحاشاه ويبقى بطيء الغضب. بطيء الغضب يعني معاه فرامل كده ماشي على بطيء عشان ما ينفجرش في انفعالات غير لائقه. في نفس الوقت يميز بين الغضب الايجابي اللي يساعده ما يغلطش، اللي يحول المشاعر الى صلاه، ده غضب مفيد. لما تتضايق من ظلم في الدنيا وتصلي كويس، يبقى المضايقه دي اللي بيسموها ساعات غضب تحولت الى صلاه كويس. لكن احذر من الخطا المرتبط بالغضب، لان ده غضب باطل. سريع الغضب يعمل بالحمق، بالحماقه يعني بيتصرف غلط. اللي بيغضب ده لازم هيتصرف غلط. وذو المكائد، ده العكس بقى، اللي هو مش العكس يعني، الشخص اللي بيغضب عمال على بطال ويكيد للناس يمقت، ما حدش هيحبه، الناس تتفاداه مثل هذا الشخص وتبعد عنه. الأغبياء يرثون الحماقة، والأذكياء يتوجون بالمعرفة. معاني دي جت أكتر من مرة بأكتر من جملة. الأغبياء يرثون الحماقة يعني نتيجة أعمالهم الغبية يخسروا كل حاجة. الناس ما تحترمهمش، ما تقدرهمش، ما تثقش فيهم، يبقى أحمق في ذهن الناس. ليه؟ لأنه تصرفاته غير محسوبة. طب مين هيدي مسؤولية لشخص يلخبط الدنيا؟ ما حدش يثق فيه. والعكس، الأذكياء يتوجون بالمعرفة، دايما الناس تثق في حكمة إنسان عاقل هادي رزين بيفكر كويس بيخاف ربنا، ده بقى تزداد معرفته ويزداد ثقة الناس فيه. الأشرار ينحنون أمام الأخيار، يعني في الدنيا ساعات الشرير يعلي صوته على الخير ويبان في وقت ان هو ايه يعني واخد الدنيا كلها، لدرجة في الكتاب يقول لي يا رب لماذا تنجح طريق الأشرار. في وقت كده الشر يبقى صوته عالي ويبقى هو اللي ايه يبان كأنه انتصر، انما لازم على الآخر يحصل كده. الأشرار ينحنون أمام الأخيار. عارفين زي ايه مثلا؟ قصة دانيال. دانيال كان في مؤامرة عليه من الوزراء، لأنهم وثنيين وبيكرهوا دانيال ولم يجدوا فيه علة إلا من جهة إله، مش لاقيين له ولا غلط إلا أنه بيعبد إله العبرانيين، ودي بالنسبة لهم ممكن يحسبوها غلط. فالأشرار تآمروا على دانيال البهر. دانيال وصل لغاية جب الأسود وربنا أنقذ في الآخر، الأشرار هم اللي ترموا عند الأسود وهلكوا. فالأشرار ينحنون أمام الأخيار، يعني لازم في الآخر هم اللي يوطوا رأسهم قدام الأخيار. مثلا أخوات يوسف كانوا أشرار في وقت وبهدلوا يوسف ورموه في البير واتباعوا، إنما دور الأيام ويسجدوا قدام يوسف لدرجة كان هيبكي لما شافهم ساجدين قصاده، لأن تحقق الحلم القديم اللي كان شافه من 20 سنة. وبعدين لما كشف السر ليهم سجدوا تاني وكانوا مرعوبين منه لأنه في إيده ينتقم. فالأشرار ينحنون أمام الأخيار. خليك من الأخيار اللي عايشين في الخير، وتأكد أن الأيام معاك في الآخر. الناس الشريرة مش هتطول، يعني ليها يومين لكن ما تاخدش كل الأيام. والأثم لدى أبواب الصديق، يعني إيه؟ يعني الأثيم يقف عند باب الصديق ما يقدرش يدخل. باب الصديقين اللي هو باب السماء، لكن الأشرار يبقوا باصين على الناس الحلوين داخلين السماء بس ما يقدرش يعد. كلام ده قاله المسيح في لوقا 13 لما سئل رب المجد عن أقليلون هم الذين يخلصون، قال لهم اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، لأن هيجي وقت ناس كتير هتبقى واقفة على الباب عاوزين يدخلوا بس مش هيقدر يدخلوا. بعدما يكون رب البيت قد قام وأغلق الباب. وابتدأتم خارجا تقولون عملنا خير وسمعناك ونعرفك وبتاع، يقول لهم اذهبوا عني لا أعرفكم. فهنا الأشرار دول بيبقوا بيدعوا الخير لكن هم أشرار، فيجوا وقفوا عند الباب لكن ما يعدوش منه. إنما باب الصديقين الباب الضيق اللي هو المسيح له المجد وصليبه، ده اللي يدخل السماء. أيضا من قريبه يبغض الفقير، ومحب الغنى الغني كثيرون. يعني إيه؟ الغلبان تلاقي قريبه يهرب منه، يقول لك ده هيجي يستلف مني فلوس، فيبغض الفقير من قريبه. هو بيكلم عن حال الناس، هو مش بيقول ده الصح لأنه هو شاهد كتير للصدق عمل الصدقة يعني والخير، بس بيقول عادة الفقير الناس بتبعد عنه لحسن يطلب، والناس مش غاوية اللي يزن عليها ويطلب. والغني له حبايب كتير لأنه خيره كتير، فبرضه الناس هتكسب منه. هو بيتكلم عن حال الدنيا، إنما احنا ما ننزعه بالدنيا، لينا بقى بالفقر والغنى الروحي. الكلام ده انطبق علينا روحيا. زي ايه؟ الفقير روحيا، الفقير روحيا يعني ما عندوش فضائل، لا عنده صلاة ولا عنده صبر ولا عنده حكمة ولا عنده تواضع، الناس تهرب منه. ده مفلس روحيا، ده ما عندوش حاجة عدلة. والعكس لما يكون واحد غني روحيا تلاقي الناس بتجيله من آخر الدنيا، زي يوحنا المعمدان كانوا يطلعوا بالساعات يمشوا في الصحراء عشان يقعدوا مع يوحنا المعمدان. ايه بيوزع فلوس ده ولا لا؟ ما بيوزعش فلوس، ده حتى بيشد عليهم في الوعظ، بس غني روحيا. فتلاقي ايه؟ محبو الغني كثيرين، محبوب من ناس كثيرة. ليه؟ لانه غني روحيا. كل القديسين عبارة عن ناس اغنياء روحيا، فالناس تجري وراهم لان عندهم غنى روحي. عشان كده ربنا يسوع له المجد يوصف الغنى الروحي، يقول كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء. ما كانش يقصد واحد قاعد يوزع فلوس، كان يقصد واحد بيعلم، واحد بيحب الناس، واحد بيدي إرشاد. فتلاقي بيقولوا من كل حتة لأنه غني روحيا. أبونا ميخائيل إبراهيم من 60 سنة كان أب اعتراف لألاف مؤلف، وكانوا يقولوا من البلاد الناس تعترف عليه لأنه مشهود له أنه غني روحيا. فالناس بتلقائية عرفت سكته أن الراجل ده بتاع ربنا، فيروحوا عشان يتوبوا على أديه أو ياخدوا منه مشورة. فمحبوا الغني كثيرين، يبقى هم شايفين في إنسان غني روحيا فيجروا وراه. من يحتقر قريبه يخطئ. كلمة مهمة دي، احذروا من احتقار إنسان مهما كان. الناس بتحتقر ثلاثة، إما فقير وإما جاهل وإما خاطئ. عموما الناس بيحتقروا ثلاث أنواع من البشر، بس بلاش إحنا نحتقر حد. لا تحتقر فقير، لأن الفقير ممكن يبقى أغنى منك روحيا، والنهاردة هو محتاجك، بكرة في السماء أنت اللي محتاجه، وهو ده اللي ينفعك في السماء لو خدمته. إذا كان فقير مين قال أنك أنت أحسن منه؟ وفي الآخر زي ما قال في سفر الجامعة، مصير الفقير والغني واحد، الاثنين يدخلوا القبر ويبقوا تراب. حد يقدر يمنع الحتة دي؟ فهنا لا تحتقر فقيرا أبدا، لأنه هيقول بعد كده اللي يحتقر الفقير يحتقر ربنا نفسه. ولا تحتقر جاهل. ليه؟ يجوز واحد تعليمه على قده، مخه على قده، يعرف شيء يقرأ مثلا ويكتب، بس برضه يمكن قلبه أنقى من قلبنا، وهو في الآخر دخول السماء بالمعلومات بالشهادات باللغات. لا، دخول السماء بالقلب، القلب المنكسر المتواضع، القلب النقي يعاين الله. فلا تحتقر الجاهل، لأنه قد يكون جاهل في علوم الدنيا، إنما مع ربنا عارف ربنا عن قرب. وربنا يسوع له المجد قال كده، أحمدك لأنك أخفيتها عن الحكماء والفهماء وإيه، وعلنتها للأطفال أو للبسطاء. ثلاثة، لا تحتقر خاطئ. ليه؟ لألا تقع في خطيته. لو احتقرت إنسان لأنه بيكذب هتكذب، ولو احتقرت إنسان لأنه بيغش هيجي لك اليوم اللي تغش، ولو احتقرت إنسان لأنه بيكره أو بيخاصم هتقع في الخصام. أقول أكتر من كده، لو احتقرت إنسان لأنه وقع في الزنا قد تقع في الزنا، لأن النعمة تفارق من يحتقر أخيه. أنت مسنود بنعمة ربنا، ربنا ساتر عليك. تحتقر إنسان، طب خلاص شوف ورينا شطارتك، تقدر على الشيطان لوحدك؟ ما تقدرش. وتقع في خطايا ما تتصورش انك هتقع فيها. ليه؟ لانك احتقرت انسان لمجرد انه خاطئ. الناس كانت بتحتقر ذك لانه معروف انه بخيل او بتاع فلوس او يمكن غشاش او مرتشي، لانه هو قال وشيته باحد. انما ذك ده سبق اغلب الناس، سبقهم روحيا وتابوا بقى قديس في اخر حياته. وكتير من اللي مشوا ورا المسيح في اليوم ده ما كملوش المشوار. فلا تحتقر لا جاهلا ولا فقيرا ولا ايه خاطئا. افتكر وقول على نفسك، انا افقر روحيا، انا اجهل روحيا، انا اكثر منهم خطيه. يبقى كل ما تلاقي كلمه على انسان قول انا اوحش، انا اقل، وقولها من قلبك، حاول تقولها وانت مقتنع بيها، لأن ربنا فاحص القلوب والكلى. مين يعرف سر الإنسان؟ ربنا عارف بالأسرار. والناس في الموازين كلها إلى فوق، يعني كله شبه بعض في الآخر. من يحتقر قريبه يخطئ، ومن يرحم المساكين فطوبى له. يا بخت الشخص اللي يصعب عليه المسكين. المسكين ده ممكن مسكين بمعنى خاطي، ما هو الخاطي مسكين، الشيطان مبهدله يصعب علينا. وبرضو الفقير مسكين لأن ظروفه صعبة، والمريض مسكين. طيب يا بخت الذي يرحم المسكين. الرحمة للمسكين مش فلوس على فكرة، تبدأ بتعاطف داخلي، إحساسك الداخلي إنه يصعب عليك، إنك تصلي له، إنك تحبه، إنك تخدمه بأي طريقة عملية، ما هي دي الرحمة بقى. وطوبى للرحماء لأنهم يرحمون. الزمن ده قسوة القلب بتزيد بسبب الفلوس وبسبب الماديات عموما، وبسبب الجري وراء الشهوات والملذات، وبسبب الأنانية اللي في العالم. الناس بتقلبها بيئسة، احنا مش عاوزين ناخد قسوة القلب من الدنيا، قسوة القلب دي بتودي جهنم. احنا عاوزين يبقى قلبنا طري. يقول انزع قلب الحجر واضع قلب لحم. قلب لحم يعني قلب بيحس، القلب طري. ففي حزقيال يقول أنزع منكم قلب الحجر، لأن في ساعات القلب يبقى حطة حجر جوه، يبقى بيحصل حاجات صعبة والواحد ولا مش حاسس بحاجة. من يرحم المساكين فطوبى له، طوبى للذي يرحم المسكين، في يوم الشر ينجيه الرب. أما يضل مخترع الشر، سؤال زي استنكاري، نعم يضل مخترع الشر. هنا من المرات القليلة اللي الكتاب يستخدم تعبير جميل اسمه اختراع الشر. الشر له اختراعات، يعني الشيطان بيطور نفسه. يعني في الخطايا في الأول خالص بتاعت آدم وحواء، خطية ايه تبدو بسيطة، يعني ايه ما تاكلش طب كلت، انما لا، ده دلوقتي الخطايا متطورة جدا وفي اختراعات. مين يقول ان في ناس بتمارس خطايا الزنا بالأجهزة بالكمبيوتر والكلام ده، بيدخلوا في علاقات مليانة حاجات صعبة خالص، ربنا يحمي الكل. مين يقول ان ممكن واحد يتخلص من انسان بمؤامرة ويطلع منها هو كأنه ما عملش حاجة، ويبقى غسل ايديه كأنه ملوش ذنب، زي ما بيلاطس غسل ايديه، لكن هو ربنا هيضحك عليه. بس دي اختراعات شر. فالشر بيزداد وبيخترع. فتسمع عن خطايا احيانا ربنا يحمينا، يعني ما نكونش فاهمين هم بيقولوا ايه اساس، من كتر ما اللي بيقولوه ده غريب ومش مفهوم. ممارسة الشر مع اطفال ابرياء، سرقة أعضاء البني أدمين وبيعها، دي خطايا غريبة، يعني حاجة ازاي تخطر على بال إنسان انه يموت إنسان عشان يبيع أعضاءه عشان يطلع منه فلوس. حاجات عجيبة جدا، اختراعات، اختراعات الشيطان. البشر بيخترعوا الشر. زي ما الخير بيزيد وله اختراعات هنشوف دلوقتي، الشر له اختراعات. التفنن في الكذب، تخطية الكذب بمئة حيلة، ما ده اختراعات. يعني الطفل الصغير لما يجي يعمل عملة ويكذب تحسه ايه، بيعرفش يكذب، يعني بيتفقس على طول، لانه لسه برضو ايه بسيط، فتلاقي ما يتلخبط، وده يتلحق بدري ده. لكن بقى تعالى مع ناس متودقة في الكذب تعرفش تطلع منهم ابدا اول الكلام من اخر، لأنه أصبحوا أشرار متعمقين، زي ما سماها في الرؤية أعماق الشيطان. فالشر له اختراعات. أما الإنسان، الناس البسطاء ما يغوطوش في الكلام، ما يحبوش اللغات دي. يعني في ناس من بساطتها حتى الشتايم اللي تتقال ما يفهموهاش، مش عاوزين يفهموها. ده كده كويس طبعا عشان يحموا دنهم، وفي حاجات مش عاوزين يدخلوا فيها خالص ولا يتعاملوا معاها، لأن السكة كلها مليانة شرور. أما يضل مخترع الشر، طبعا مخترع الشر يضله، يعني شوفوا إيزابل دي شريرة ومخترعة الشر، مخترعة. أخاب قليل الحيلة، شرير برضه، بس مش زيها، هي أوحش منه. فكان عاوز ياخد الحقل بتاع نبوت اليزرعيل ومعرفش، فرجع متضايق. هو طبعا طلبه غلط، لأنه من حق نبوت يحتفظ بحاجة جدوده، إنما إيزابل ما وقفتش على كده. دي تخترع الشر، جابت ناس ودتهم فلوس، وتبلوا على الراجل إنه شتم ربنا، جدف، وعقوبة التجديف في الشريعة الرجم الإعدام، وجابت له الحقل من غير ما يطلع على فلوس كمان. فإيليا النبي راح له لغاية الحقل، قال له أتلت وورثت يا أخاب؟ طبعا هو قال له لا أتلت ولا ورثت، قال له لا أتلت وورثت. وربنا ما بيضحكش عليه. هنا ده اختراع، تفنن في الخطأ وفي الشر عشان الإنسان يوصل لأذية وما يبانش أنه عمل حاجة بنفسه. يعني زي ما كانوا يروحوا لربنا يسوع له المجد، عاوزين يوقعوه في الكلام، عاوزين يوقعوه مدنيا أو قانونيا، فيقولوا له إيه، هو ندفع الجزية القيصر ولا ما ندفعش؟ طبعا الجزية ظلم، لأنه محكومين بمستعمر، فهنا المستعمر بيزل الشعب الروماني يعني، وبياخدوا جزية من اليهود الغلاب. فربنا يسوع له كل المجد، إله العدل. فالمفروض هم متوقعين يقولوا لا ما تدفعوش الجزية، بس مسكوا عليه غلطة يقدروا يبلغوا الأمن ساعتها وتبقى قضية كبيرة قوي ويقعوه في رودس يعني. إنما ربنا يسوع مش خايف، ما عارف في الآخر هيوصل لإيه. إنما قال لهم إيه؟ لماذا تجربونني؟ ليه بتعملوا كده؟ يعني إيه؟ أنا عارف أنتوا تقصدوا إيه؟ أنتوا مش جايين تسألوا سؤال بريء. في سؤال بريء واحد عاوز يتعلم، وفي سؤال خبيث يقصد يأذي اللي هيجاوب لأنه عاوز يزنقه. وقال ساعتها وروني الدينار، هو ده بتاع مين؟ مش بتاع قيصر؟ يروح لقيصر، بس المهم تدوا مال الله لله، انتوا بتوع ربنا ارجعوا لربنا بقى. فهنا طبعا كلها حكمة، لكن في اختراع للشر، المؤامرة عشان يمسكوه بكلمة، يمسكوه بكلمة يبقى يعني يوقعوه في الكلام وكأنهم لقوا غلط. أما يضل مخترع الشر، أما الرحمة والحق فيهديان مخترع الخير. بصوا الآية فيها اختراع شر وفيها اختراع خير. في ناس تخترع الخير، زي مثلا تقروا في قصة طوبيت أو طوبية. أبو طوبيت ده عمل خدمة غريبة ما كناش نسمع بيه. هم مزبيين عند مملكة اسمها أشور، وهن ساعتها العبراني ده ملوش تمن، فأي واحد في السكة يموت عبراني ما حدش حاسبه، وهو ما يقدرش، ملهمش حقوق يعني كعبيد أو مزبيين. إنما يعمل إيه لو لقى واحد ميت في السكة من العبرانيين؟ قانونا ما حدش يقرب منه ولا يدفنه، ملوش كرامة. يقوم يخبي الجثة لغاية بالليل ويفضل صايم ويدفنها في نص الليل، كرامة للراجل ده، ويقعد يصلي بقية الليل يا رب ارفع غضبك عن شعبك وكفاية ذل. ده اختراع خير. اختراع خير يعني ايه؟ ما هو دفن الموتى بكرامة ده خير، واخترعه في الظروف الصعبة دي لانه ما حدش قادر يدفن حتى اهله من كتر قسوة الأيام في الوقت ده. إذا طوبيت عمل حاجة وكأنها اختراع يعني، بس خير. فهنا يقول الرحمة والحق يهديان مخترع الخير. في الكنيسة الأولى لقينا واحد اسمه برسابة باع الحقل بتاعه وجاب كل فلوسه للكنيسة. كانت حاجة جديدة، الشريعة اليهودية ما بتقولش كده، لكن أوائل المؤمنين بالمسيحية عمل اختراع الخير ده. قالوا مش احنا بقينا كلنا جسد واحد؟ مش احنا تعمدنا جرن واحد؟ مش احنا بناكل الجسد الواحد؟ خلاص يبقى فلوسنا فلوسكم، ويبقى ما فيش حاجة اسمها فلوسي وفلوسك، يلا حاجتنا كلها تبقى تحت رجلين الرسل وتتوزع كما يكون لكل واحد احتياج. ده اختراع خير، يعني خير لم يأتي ذكره بهذه الدرجة في العهد القديم. كان فيه الأنصاب والأصباط والعشور وكده، لكن عشان واحد يعتبر كل ما له ملك لكل الناس ده خير مخترع طبعا بالروح القدس يعني، بس يورينا حاجة كأنها اختراع خير. السامري الصالح اللي عمله كأنه اختراع خير، بمعنى الراجل بيخدم واحد يعتبر عدو ليه وبيخدمه من قلبه وبيوصله لغاية المستشفى وبيطلع من جيبه ويصرف ويسأل عليه تاني ويحسب نفسه مسؤول عنه، هو التاني ده ما يعرفوش خالص ومن شعب معادي. ايه ده بقى؟ ايه الخير ده كله؟ ده كأنه اختراع خير، يعني خير غير متوقع، خير غير معتاد. فيقول الرحمة والحق يهديان مخترع الخير. صور الاختراعات الخير كتير، اللي يحب الخير يخترع خير. يعني نسمع عن القديسة طبيصة اللي في سفر الأعمال أعمال 9. طبيصة دي لما ماتت بقوا الستات يعيطوا عليها، أتريها بتعمل إيه؟ بتعمل لهم فساتين، تعمل لهم جلاليب وتوزع على الستات الغلاب. فمين اللي بكى عليها بحرقة؟ الناس الطيبين البسط، وراحوا قالوا للقديس بطرس تعالى ودعها، فراح يودعها أقامها من الموت. إنما طبيصة دي اخترعت فكرة إيه؟ إنها تعمل جلاليب للستات الغلاب. ما كانش في مصانع لبس بقى وكلام زي كده، لكن هو تعتبر في زمانهم زي اختراع خير، دلوقتي بقت خدمة معروف. يا بخت اللي بيفكروا بطريقة الخير ويخترعوا الخير، ويا ويل اللي بيفكروا بالشر ويخترعوا الشر. وعشان كده الناس فريقين في الآخر، ما فيش حاجة في النص على فكرة، ما فيش حاجة في النص. إما أنك خير وعمال تخترع الخير وتزود في الخير، وإما أنك شرير وبتخترع في الشر. إما أنك بتصالح الناس مع بعض، وإما أنك بتتسبب في وقيعة الناس مع بعض. إما أنك أنت بتسامح وتغفر، وإما أنك أنت بتعادي وتخاصم. حاسب، حدد موقفك بسرعة، لأنه من هو مقدس فليتقدس بعد، ومن هو نجس فليتنجس بعد. في الآخر مفيش غير طريقين، طريق الحياة وطريق الموت. الفرز الدينونة ده سهل، يفرز الجداء عن الخرف، يقول لدول تعالوا على اليمين ودول تعالوا على الشمال. أما يضل مخترع الشر، أما الرحمة والحق فيهديان مخترع الخير في كل تعب منفعة، وكلام الشفتين إنما هو إلى الفقر. الآية دي جميلة قوي، في كل تعب منفعة. يعني اللي بيتعب وهو بيقرأ في منفعة، اللي بيتعب وهو بيصلي في منفعة، اللي بيتعب وهو بيخدم الناس في منفعة. طب اللي بيتعب في شغله برضو في منفعة، اللي بيتعب في احتمال شخص متعب هو تعب في منفعة. يبقى في كل تعب منفع. مرة أم جاية تقول لي إيه، عاوز أقول لك خبر حلو أبونا، خير ستي؟ قالت لي مرات ابني بقت بتحبني. قلت لها ده من إمتى ده؟ قالت لي لسه اليومين دول، ابني متجوز من 10 سنين، أنا بقالي 10 سنين بتعب معاها واستحملها، واليومين دول بس جت تقول لي يا ماما أنا ما لقيتش في الدنيا زيك، وانا كنت مفترية وبايخة، بس اللي انت عملتيه في 10 سنين انا اخيرا انتبهت ان امي نفسها ما عملتش معايا كده. في كل تعب منفع. لو هي خدتها على كرامتها من اول اسبوع ولا اول سنة وكلمة بكلمة كانوا فضلوا اعداء على طول، انما الاحتمال ده ما هو تعب بس في منفعة. بنتها قدرتها او مرات ابنها قدرتها وبقوا حبايب. الناس مش عاوزة تتعب، في ناس عاوزة تصلي على الماشي. طب ما هو انت البركة على الماشي برضه. في واحد مش عاوز يقرأ، عاوز يسمع على الماشي عشان ينام براحته، ما تتعب شوية برضه. في كل تعب منفعة. في واحد عاوز يخدم ايه، وصله ده للفقراء. طب ما تروح توصل انت، ما تتعب شوية. ما انت كونك تطلع قرشين ما دي ما تعبتش قوي برضه، اتعب اكتر. مرة راجل كبير جاي يقول لي أنا داخل الخدمة جديد وأنا عمري ما خدمت. فقلت له لا بص احنا هنشوف لك مكان قريب ونريحك. قال لي لا أنا جاي أقول لك شوف لي أبعد مكان وأكتر مكان متعب، أنا عاوز أعوض 70 سنة. شوفوا داخل بيفكر إزاي. في كل تعب منفعة. أنا داخل أتعب، عاوز أتعب قبل ما أمشي، لأني تعبت لنفسي ما تعبتش لربنا. في كل تعب منفعة. عموما الناس مش عاوزة تتعب، إنما الإنجيل بيقول كل واحد يأخذ أجرته إيه حسب تعبه. مرة أب كاهن يعني بيقول لي كنت طالع إيه مناولة وعمال أقول يا رب استر ما تكونش السلالم كتير، لأن ساعات لما نروح نناول يطلع في الدور الخامس وما فيش أسانسير. فقال لي وأنا طالع، فطلع واحد منهم يعني في الخامس فعلا من غير أسانسير، وفي نص السكة افتكرت الآية دي في كل تعب منفعة. فبقيت أقول له كل مرة هنزل أناول يا رب يا ريت الأسانسيرات تعطل عشان ما استسهلش، خلينا تعب شوية. وانت شايل طبعا، المسيح الكاهن بيبقى شايل المناولة بنسميها الذخيرة، فدي طبعا كرامة كبيرة أن يوصلها لأولاد ربنا اللي معذورين ما يقدروش يجوا الكنيسة. ففي كل تعب منفعة. في واحد عاوز يوفر مجهوده، لا وفروا مجهودكم في السماء لكن الأرض تعب فيها حلو. الفلاح لو ما تعبش الأرض ما تطلعش، والصياد لو ما تعبش الشبكة ما تشيلش، والتاجر لو ما تعبش لازم بضاعته تبوظ ويخسر كل حاجة. فبالأولى الإنسان الروحاني لو ما تعبش مش هيبقى روحاني، مش هيوصل للسماء. ليه كنيستنا بتدينا سهرات كيهك مثلا أو صوم كتير؟ ما هو ده تعب. وفي كنائس بتقول لا بلاش تتعبوا، لا احنا نحب التعب لأن في كل تعب منفعة. يكمل الآية يقول إيه، وكلام الشفتين إنما هو إلى الفقر. ليه حط كلام الشفتين قدام التعب؟ أصل في ناس تتكلم كتير بس ما تعملش حاجة. يعني في واحد مش عاوز يتعب فتلاقيه حكي، تلاقيه يرغي، تلاقيه يتكلم. اللي بيتكلم كتير ما بيتعبش، واللي بيتعب كتير ما يتكلمش كتير. فبيقول كل تعب فيه منفعة، وكلام الشفتين يفقر. يعني اللي هيقعد بقى يتكلم ويحكي ده مش بتاع شغل، ده مش عاوز يتعب. فاحنا ربنا يحمينا من كتر الكلام ويدينا حب التعب. تاج الحكماء غناهم، الحكيم تاجه غنى الروحي. على فكرة الغنى هنا برضو لا يقصد الفلوس، الغنى يعني يخرج من كنزه جددا وحطقا. ما أجمل حكمة الناس الأتقياء اللي يطلعوا كده جمل تحس أنها زي أقوال القديسين. أغنياء خبراتهم في الحياة الروحية بتقول كلام حلو، صادقين في معرفة الله، فكأنه تاج على رأسهم. تقدم الجهال حماق، يعني كلما ازداد الجاهل تقدما ازداد حماقة، يعني كل ما يمشي يغلط أكثر، والحكيم كل ما يمشي ينجز أكثر. الشاهد الأمين منجي النفوس، كلمة دي مهمة أوي. تصوروا يا أحبائي قضية وفي متهم وفي اتنين تلاتة شهدوا عليه غلط زور، وبعدين دخل واحد شهد بالحق، عمل ايه؟ نجاه، انقذه. الشاهد الامين منجي النفوس. لما واحد يشهد شهادة حق ممكن ينقذ انسان من حاجة وحشة. اذكر برضو موقف زي كده، يعني حكوا لنا حد من الخدام انه شاب كان يعني دخل في خطوبة وبعدين اتفكت وبعدين اتقال عليه كلام وحش كتير قوي. فجاء يتقدم لبنت تانية اهلها بيسألوا عليه، فناس كتيرة قالت كلام مش تمام وهم مش عارفين حاجة، الى ان راحوا الواحد خادم كويس شهد لهذا الشخص على غير رأي اغلب الناس. وبعدين دارت الايام واتجوزوا وبقوا سعدة جدا. فالراجل ده الشاب ده يعني يقول لي ايه، يقول انا لولا شهادة فلان في حقي انا ما كنتش عشت العيشة دي. الوحيد اللي وقف ضد الطيار وقال لا كلام ده كله باطل، الانسان ده كويس، والناس اتبلت عليه. الشاهد الامين منجي النفوس. يبقى خليكوا دايما امناء في كلامكم، احذروا ان انتوا تقولوا حاجه ما شفتهاش، وحتى لو شفت هتقول ليه وتقول ازاي، مش تبقى حكيم. انما تكون ما شفتش بعينيك وبتقول وبتشير وبتعيش على هوى الناس وزي ما يقولوا تقول زيهم، حاسبوا من الكلام ده. كمان الشاهد الامين يقصد به شاهد للمسيح، لان الكتاب يقول تصيرون لي شهودا. فالشاهد الامين منجي النفوس. ليه؟ انت لما تشهد لعمل نعمة الله، لما تشهد لإلهك، نفوس كتيرة تنجو. هي الكرازة مبنية على ايه؟ على شهادة الناس، اما شهود او شهداء. ما هم الشهداء شهود امناء شهدوا بحياتهم ودمهم لإلههم، فصاروا شهودا مش بس شهداء. ما هي الشهادة معناها ايه؟ انك تشهد للحقيقة. فاذا كنت امين وشهدت شهادة حقيقية، يبقى انت كده خلصت ناس كتيرة قوي. المسيح لو المجد قال في وعظة في انجيل يوحنا، قال لهم موسى بيشهد لي، يوحنا المعمدان شهد لي، الاب في السماء بيشهد لي، الاعمال بتشهد لي، بس انتوا مش عاوزين تصدقوا. انتوا يا يهود مش عاوزين تصدقوا شهادة الامناء، ولو جه واحد يمجد نفسه هتمشوا وراه. انما اللي يشهد للحق مش بيعجبكم. في زمن اليهود وما زال في كل زمن في ناس كده. فهنا الشاهد الامين منجي النفوس. خليك شاهد امين بكلمة حق، وبالاهم من ده كله انك تشهد لإلهك. احنا بنصلي في كل قداس نقول امين امين امين، بموتك يا رب نبشر. هل تشهد لإلهك انه مات وقام؟ هل تشهد للحياة الابدية اللي مستنية الناس؟ هل تشهد ان في طريق حياة وطريق موت، والحياة بالنسبة لنا هي المسيح وما فيش غيره كده؟ ما دي شهادة حق. ولا بتخجل من ان تشهد لإلهك؟ من ينكرني قدام الناس أنكره قدام ملائكة أبي الذي في السماوات. لكن احنا محتاجين نبقى شهود للمسيح. قديس بولس يقول نسعى كسفراء نسفراء عن المسيح، نطلب عن المسيح تصالحه مع الله. ما هو السفير يشهد لمملكته، يشهد لملكه. فهنا الشاهد الأمين منجي النفوس، ومن يتفوه بالأكاذيب فغش. وصاد الشاهد الأمين، في ناس بتشهد للكذب. النهاردة في ترويج شديد للإلحاد في العالم، كذبة كبيرة أن ربنا مش موجود، أو أن ربنا ظالم، أو أن ربنا أيا كان وثن أو فكرة. وبعدين تلاقي الأكذوبة دي ماشية زي النار وملايين بيصدقوها. من يتفوه بالأكاذيب فغش. العالم مليان غش، لأن رئيس العالم اسمه كذاب، وإيه وأبو الكذاب. وصاد الكذاب الكبير ده في شهادة للحق، الكنيسة اسمها عمود الحق وقاعدته، هتشهد للحق حتى لو بدم مولاته. في مخافة الرب ثقة شديدة، ويكون لبنيه ملجأ. اللي يخاف ربنا متأكد أن ربنا هيتدخل في الوقت المناسب. في علاقة بين خوف الله والإيمان. الثقة هنا إيمان، الإيمان ثقة. فالإنسان اللي بيخاف ربنا واثق أن ربنا ما يكسفوش، وأن ربنا إله الخير مش إله الشر، وأن ربنا ينصف ولاده، وأن ربنا يتدخل في أنسب وقت وبأحسن طريقة. فاللي يخاف ربنا عنده إيمان، اللي ما يخافش ربنا ما عندهش ثقة. لأن اللي ما بيخافش ربنا بيغلط، فتلاقي ما يقدرش يثق في ربنا، لأن هو نفسه حاسس أنه ماشي بعيد عن ربنا. لكن اللي بيخاف ربنا بيرضي ربنا، فمنتظر أن ربنا هيقف معاه، عنده ثقة، ثقة أن ربنا مش هيغزله. ما بيخافش من الموت، ولا يخاف من الوجع، ولا يخاف من الناس، ده بيخاف من ربنا. فإيمانه أن ربنا فوق الكل هو اللي بيسنده. في مخافة الرب ثقة شديدة، ويكون لبنيه ملجأ. يعني ربنا ما يكسفش ولاده أبدا، بدال بيعملوا حسابه يخافوا يزعلوه، يبقى ربنا لازم يلجأوا له، ويبقى نعمل ملجأ، مش ممكن يخذلهم بدل لجأوا إليه. مخافة الرب ينبوع حياة. لاحظوا الإصحاح ده مركز على خوف ربنا تاني. يعني كل ما خوف ربنا جواك زاد، كل ما حياتك بقت فيها مية حلوة، إشارة للروح القدس. ينبوع الحياة دايما رمز للروح القدس. خلي بالكم في الصلاة، في عندنا صلوة صغيرة تقول إيه؟ ثمر خوفك في لحمي. ثمر زي المسمار، ثمر خوفك في لحمي، يعني خليني أخاف طول الوقت خوف مقدس. لأنه لو خفت خوف مقدس مش ممكن تتدلع في صلاتك، مش ممكن تقول كلمة زيادة على حد، مش ممكن تسرح سرحان رديء، هتبقى عامل حساب ربنا طول الوقت. ولو الخوف طلع من قلبك هتلاقي نفسك تشرب الإثم كالماء، تغلط ولا فارق معاك. مخافة الرب ينبوع حياة للحيدان عن أشراك الموت. يبقى اللي بيخاف كويس بيحيد عن أشراك الموت. أول شرك للموت يعني فخ، وقعت فيه حواء. عارفين ليه؟ عشان ما خافتش ربنا. بابا شنود الله ينيح روحه لما حل الخطية آدم وحواء طلع نقط كتير قوي، منها عدم الخوف المقدس، ما خافوش ربنا. لأن لو كانوا خافوا من الجملة اللي قالها ربنا أو الوصية، يوم تأكل منها موتا تموت، دي كلمة خوف. لو كانوا خافوا كانت حواء جريت، أول ما الحية قالت لها لن تموت كانت ثابتها وجريت، لأنها هتوقعها خلاص في الفخ. إنما حواء ما خافتش، ما خافتش خوف مقدس، فتجاثرت تجرأت وخدت من الثمرة وغلطت وقعت، وقعت البشرية كلها. فهنا يقول خوف ربنا يبان في الحيدان عن أشراك الموت. في كثرة الشعب زينة الملك، يعني زينة الملك الحقيقية حب الناس ليه، مش شوية الفرسان اللي ماشيين وراه ولا شوية الغنى. يعني شاول الملك حط إيده على خير اليهود بطريقة فيها طمع شوية، استغل بقى كونه كأول ملك في تاريخ اليهود واحتكر حاجات كتير قوي. لكن على آخر أيام الشعب كثير ما كانش يحب شاول لأنه غرقهم، لأنه كان معروف أنه يبعد عن ربنا، لأنه ابتدوا يكتشف أنه بيعادي داود المحبوب اللي ما شافوش منه غير كل خير. لما جه داود النبي، زينة الملك حب الناس أو كثرة الشعب، لقينا إيه؟ لما بقى ملك الأول ملك على سبط يهوذا اللي هو منه، وبعد شوية بقية الأصباط قالوا له ما احنا لينا فيك كمان، ما انت مننا برضه، هم اللي طلبوا يخضعوا لداود. ليه؟ لأنه بتاع ربنا. فهنا بيقول زينة الملك كثرة الشعب، يعني لما تلاقوا ملك مزين هو زينته الحقيقية أو قوته هو رصيده عند الناس، مش شوية فلوس ولا حسابات في البنك ولا الأبهة والعظمة اللي من بره. طب ما احنا عارفين ان مثلا بلشصر حفيد نبوخذ نصر ده كان ملك عظيم جدا، انما كان فاضي وفارغ ومات موتة وحشة، ودخلوا بتوع فارس خلصوا على المملكة كلها وما كانش حد يحترمه، لدرجة دانيال قال له خلي الهدايا ليك. لما قال له ده انا لما تقرأ لي اللي على الحيطة ده هديك هدايا وعمل لك، قال له لا لا خلي الهدايا ليك، لانه ما كانش يعني شايفه انسان محترم يعني. فهنا يقول زينة الملك كثرة الشعب، وفي عدم القوم هلاك الأمير. لو أمير وما عندوش حد حواليه ياخد منها إيه؟ ما أي شوية عساكر هيضيعوه، لأنه ما كسبش ناس، من الناس ما بتحبوش. بطيء الغضب كثير الفهم. من شوية كده خدنا سريع الغضب، فاكرينها؟ السريع الغضب يعمل بالحماقة، هنا بيقول عكسه، بيقول بطيء الغضب كثير الفهم. يعني عشان تفرمل غضبك فكر كويس، واللي بيفهم كويس ما يتنرفزش كتير. قديس يعقوب يقولها بطريقة تانية، يقول ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في الكلام مبطئا في الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. فيبقى الإنسان البطيء الغضب ده إنسان بيفهم. تقعد مع واحد تلاقيه ما يتنرفزش بسرعة، تقول ده راجل بيفهم، ده بيفهم بيفكر كويس، عارف إن الغضب ما بيجيبش نتيجة، الزعيق والشخط والشتايم هو ده بيصلح حاجة ده. وقصير الروح معلي الحمق. قصير الروح اللي هي فكرة واحد يتنرفز بسرعة برضه، يقول لك نفسه قصير فبيتنرفز على طول. معلي الحمق يعني الحماقة عمالة تطلع منه، عمال يقول كلام ملوش لازمة. حياة الجسد هدوء القلب، الآية دي جميلة. حياة الجسد هدوء القلب، يعني القلب الهادي يدي صحة للجسد. الكلام ده النهاردة طبيا مهم قوي، لأن فعلا النفسية الهادية بتدي مناعة للجسد من الأمراض. كلكم ساعات لما تروحوا للدكتور يقول لك ايه الحالة النفسية، ايه ده الحالة النفسية؟ داخلة في الضغط وداخلة في السكر وداخلة في المفاصل وداخلة في الاسهال وداخلة في كل حاجة، يقول لك حالة نفسية، الناس كلها حالات نفسية. طب ما هو لو الواحد عنده قلب هادي هتبقى جسده وصحته كويس. حياة الجسد هدوء القلب، القلب الهادي اللي ما يغيرش. في واحد بياكل في روحه، فبياكل في روحه ده اللي عارف ينام ولا عارف ياكل، فيتملي امراض لان قلبه مش هادي، عاوز فلوس وعاوز يبقى زي فلان وطمعان في كذا. وفي واحد تاني رايق من جواه، قلبه هادي بيحب الناس ويحب ربنا ومطمن لكلام ربنا، فيعني ما بيضطربش. فتلاقي حتى جسده يعني صحته احسن. حياة الجسد هدوء القلب ونخر العظام الحسد. الحسد ينخر في العظم، لما تقعد تحقد على الناس وتغير انت بتعذب في روحك، انت بتاكل في نفسك، في نقح في العظم كده بيجي من النظرات اللي فيها مقارنات. بينما القلب الهادي اللي يحب الناس تلاقي ما يجلوش حتى الوجع الوحش ده. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى أبدا.